الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في مناقشة الدعوة الإيجابية في كلام المتن، وقلت لابد من تقديم بعض الأمور حتى يتضح جواب المتن على هذه الدعوة. الأمر الأول كان يرتبط بالنظريات الرائجة في تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وعرفنا أن الأشاعرة ينكرون التبعية، وأن العدلية يؤمنون بالتبعية. غاية الأمر، العدلية انقسموا إلى فرقتين. ما عليه المشهور، طبعا أن الدقة في التعبير، ما عليه المشهور ليس كما يجب، أن الكثير لم يتناولوا لهذه البحوث، لكن الأكثر شهرة هو هذا الرأي، أكثر معروفية هو هذا الرأي. ما عليه المشهور أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، فالشارع لا يأمر بفعل إلا إذا كان في الفعل مصلحة، ولا ينهى عن فعل إلا إذا كان في الفعل مفسدة. فمركب المصلحة والمفسدة هي ماذا؟ هي المتعلقات، هي المادة. واضح الفكرة؟ هذا هو المعروف بينه. النظرية الثانية أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في نفس جعلها، لا في متعلقاتها. ولا بأس أن نقف قليلا عند هذه النظرية، لأنه للوهلة الأولى قد ترد عليها بعض الشبهات. هذه النظرية تبناها صاحب الفصول. ما المقصود من تبعية من كون المصالح والمفاسد قائمة في الجعل؟ شهيد الصدر، إذا الإخوة قرأوا الحلقات، يمثل على ذلك بمثال تقريبيا، فيقول مثلا لو أن الملك طلب من ابنه أن يذهب إلى الرعية ويصدر الأوامر، يريد أن يؤهله لإصدار الأوامر عندما يصبح ملكا، فيقول المصلحة حينئذ تكون قائمة في عملية إصدار الأوامر والنواهي. فبمجرد ما يصدر الأمر ترتبت المصلحة، لأن المفروض أن المصلحة قائمة في نفس الأمر لا في متعلق الأمر. وبالآن الرعية لو اطلعوا على ذلك لا ينفذون هذه الأوامر. ليش؟ لأنك أنت إنما تنفذ الأمر لأجل استيفاء المصلحة، والمفروض أن المصلحة استوفيت بمجرد الأمر، فلا يبقى شيء حتى تستوفيه الرعية. فلذا يشكل بهذا الإشكال أن الدعوة أن الملاكات قائمة في نفس جعل الأحكام توجب تفريغ الحكم عن حقيقته. روح الحكم ولب الحكم هو الذي يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الإطاعة. فإذا كان الجعل بنفسه يستوفي الملاك، فلا تبقى حالة منتظرة حتى يجب أن نطيع. واضح هذا الإشكال؟ سجله الشهيد الصدر رحمة الله عليه على هذه النظرية. طبعا هذا سوف يأتي، لأنه صاحب الكفاية يعتمد على هذه النظرية في مبحث ما يسمى بشبهة ابن قبة، أو في العصور المتأخرة يسمى بماذا؟ الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية. يعتمد صاحب الكفاية على هذه النظرية. فهل هذا الإشكال وارد على هذه النظرية أم لا؟ أنا باعتقادي أنه غير وارد. التفت جيدا، هذا المثال الذي ذكرناه قياس مع الفارق، والسيد الخوئي بنفسه يتبنى أيضا في الجملة هذه النظرية، وأن المصالح والمفاسد قد تقوم في نفس الجعل. قيام المصلحة في نفس الجعل طارة يرجع ريعها إلى المولى، وأخرى يرجع ريعها إلى العبيد. المثال الذي ذكره الشهيد الصدر يرجع ريعها إلى من؟ إلى المولى. الآن هذا ابني تدرب على إصدار الأوامر، صار ابني جاهز لأن يصبح ملك، رجع ريعها إلى المولى. وهذا في حق الشارع المقدس لا يجوز، لأن الله غني عن العالمين، فلا بد أن يرجع ريعها إلى العبيد، إلى العباد. فمثلا ما يسمى بمصلحة التسهيل، الله سبحانه وتعالى شرع لنا قاعدة الطهارة، أليس كذلك؟ الشارع المقدس شرع لنا قاعدة الطهارة. لنفرض أن ملاك التشريع هو التسهيل على المكلفين، هذا التسهيل متى يتحقق؟ بمجرد أنه جعل قاعدة الطهارة، أو بجعل قاعدة الطهارة ومبالاة العبيد؟ يتحقق هذه المصلحة النوعية بجعل القاعدة ومبالاة العبيد. أما لو مثلا تعرفون في بعض الأمهات الكبار والرجال الكبار، هذا لو أتيت لهم بقصامة أن هذا طاهر لا يبنون على نجاسته، التفتنا. في ناس هكذا، لو هؤلاء مثلا، لنفترض أن كل من في هذه القاعة هكذا، التفتنا. طب هل يسهل علينا؟ صعبنا على أنفسنا. فلا تستوفى المصلحة القائمة في نفس الجعل إلا بمبالاة العبيد. فلا يلزم تفريغ الحكم ماذا؟ عن حقيقته، لأن أدخلنا في الحسبان مبالاة العبيد. لذا السيد الخوئي مثلا يمثل على المصلحة القائمة في نفس الجعل بمصلحة التسهيل. قد تكون المصلحة هي مصلحة ورع المجتمع، كما في أصالة الاحتياط، سواء أصالة الاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي التي هي لازمة، أم أصالة الاحتياط في موارد الشبهة البدوية التي هي مستحبة عند الأصوليين ولازمة عند الأخباريين. على كل تقدير هذه مصلحة ورع المجتمع، إنما يتأتى إذا بالوا المجتمع بهذا الجهل، لا إذا لم يلتفتوا إلى هذا الجعل. التفتنا على كل تقدير. إذن النظرية الثانية أن تقوم المصلحة في ذات الجعل. صاحب الكفاية لا نستطيع أن نقول أنه تبنى النظرية الثانية، وإنما صاحب الكفاية يقول ليس من الضروري أن تكون المصلحة في المتعلق. يعني يمكن في بعض الأحكام الشرعية المصالح وين؟ في المتعلقات. في بعض الأحكام الشرعية المصالح ليس كذلك. دفتنا؟ يعني هو ليش؟ لأن الدليل العقلي على ضرورة المصلحة في الحكم الشرعي ناشئة من أن فعل الشارع ليس جزافا وليس اعتباطا، لابد أن يتعلل ماذا؟ بمصلحة، ما دل عليه الدليل هذا. أما هذه المصلحة مركبها المتعلق أو مركبها الجعل لم يدل عليه الدليل. فبعض الأحكام الشرعية مثل الآن الأمر الموجه من الباري تبارك وتعالى بذبح ابنه، بذبح إبراهيم لابنه إسماعيل، هذه من الموارد التي المصلحة فيها قائمة في نفس الجعل، لا بتحقق الفعل بالمعنى المصدري، يعني بأن يذبح ماذا؟ إسماعيل. لا، المصلحة قائمة في الجعل، لكن معنى المصلحة القائمة في الجعل أنه اختبر، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، اختبر إبراهيم فصار خليل الرحمن. فهذه من المصالح القائمة في نفس الجعل. فإذا عند صاحب الكفاية أنه لا، الدليل العقلي دلنا أنه لا بد من ملاك، أما مركب هذا الملاك لا بد أن يكون في المتعلق، هذا لم يدل عليه الدليل العقلي. خب، فإذا هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة تفضل. لا، كلامه غير واضح في ذلك، لذا الآن ما نسبنا إليه بضرس قاطع. كلامه غير واضح أنه والله يحصر المسألة في، يعني يمكن مثلا البعض هكذا مثلا يستدل لهذه النظرية بقوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وماذا ويسلموا تسليما. أنه طبعا هذا لا يمكن الاستدلال به، هذا إنما غاية الأمر يدل أنه إذا خفيت المصلحة ينبغي أن تسلم، أنت لا تنظر إلى المصلحة، سواء كانت المصلحة قائمة في المتعلق أم قائمة المصلحة ماذا؟ في الجعل. ينبغي، الآن علمنا لماذا صلاة الظهر 4 ركعات أم لم نعلم؟ فلا وربك لا يؤمن، أقسم بربوبيته وتدبيره بنفي الإيمان عن الذين ماذا؟ لا يسلمون. على كل تقدير، المقدمة الثانية، هناك تقسيم للحكم الشرعي. الحكم الشرعي تعرفون له تقسيمات متعددة، فلا يهمنا تمام تقسيمات الحكم الشرعي. ينقسم الحكم الشرعي بلحاظ إلى حكم إنشائي وحكم فعلي، وفي بعض الأحيان تتوافق الأحكام الإنشائية مع الأحكام الفعلية. يعني ما أنشأه الشارع المقدس تطابق مع الحكم الفعلي الثابت في حقه. ففي كثير من الأحيان يتطابق الحكم الإنشائي مع الحكم الفعل، ولكن أيضا في أحيان كثيرة يختلف الحكم الإنشائي عن الحكم الفعل. أشار الماتن رحمة الله عليه إلى موارد يختلف فيها الحكم الإنشائي عن الحكم الفعل. يعني لا، ليس دائما، لا نتوهم من عبارة الكتاب أنه دائما الحكم الإنشائي يختلف عن الحكم الفعلي، لا، كثيرا ما يوافق الحكم الإنشائي الحكم الفعلي. لكن موارد الاختلاف، المورد الأول الأمارات التي لا تصيب الواقع، النتيجة الأمارة غالبة المطابقة للواقع لكن ليس دائما تصيب الواقع. إذا بنينا على حجية خبر الثقة، جاء الثقة وأخبر عن وجوب شيء وتبين أنه في الواقع، وفي الواقع وفي علم الله هذا الشيء مستحب وليس واجبا، فالحكم الواقعي الإنشائي هو الاستحباب، والحكم الفعلي الذي تنجز عليه هو الوجوب. لنفترض الآن في الواقع غسل الجمعة واجب، وأفتى بعض الفقهاء مثل الشيخ الصدوق بوجوبه، لكن اعتمادا على رواية فيها مؤشرات الاستحباب أفتى الفقيه باستحباب غسل الجمعة، فالحكم الواقعي لغسل الجمعة هو الوجوب، والحكم الفعلي المنجز عليه هو الاستحباب. فإذا في مثل هذا المورد لم يتطابق الحكم الواقعي مع الحكم الإنشائي. لا 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 لا، شوف الحكم الواقعي في مرحلة جعله هو حكم إنشائي. يعني الآن اجتمع البرلمان وقرروا أنه يوجد مصلحة في أن نأمر الرعية بالفعل المعين وسجلوه عندهم، وبهذا الحكم نقول في مرحلة ماذا؟ في مرحلة الإنشاء. الآن مرة يصل بنفسه إلى المكلفين فتطابق الحكم الفعلي المنجز عليهم مع هذا الفعل الذي مع هذا الحكم الذي أنشأ، ومرة لا يصل شيء آخر إلى المكلفين فاختلف. هذا المورد الأول. المورد الثاني هو المورد السابق نفسه لكن باستبدال الأمارة بالأصل. الآن شرب التوتون لو فرضنا في الواقع وفي علم الله كان محرما، فالحكم الإنشائي ما هو؟ الحكم. لكن أصالة الحل جعلت الحكم الفعلي في حقه هو الحلي، فاختلف الحكم الفعلي عن الحكم الإنشائي. المورد الثالث بعض الأحكام في بداية الشريعة، وعادة يمثل على ذلك بشرب الخمر. شرب الخمر حتى قبل بعثة الأنبياء فيه مفسد، بدأ يسميه صاحب الكفاية في بحث اجتماع الأمر والنهي كما سوف يأتي، يكون الحكم في مرحلة الاقتضاء. يعني ماذا يوجد من الحكم؟ ملاكه لا غير، أن شرب الخمر مفسدته، لأنه عندما صار هناك إسلام صار الخمر فيه مفسد، لا، مفسدته واقعية. فالحكم الواقعي لشرب الخمر فيه مفسدة، فهذا نقول للحكم حكم في مرحلة الاقتضاء. والشارع المقدس أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله تحريم الخمر، فوصل الحكم من مرحلة الاقتضاء إلى مرحلة الإنشاء، لكن بعد لما يبلغ للناس. في بداية الشريعة وجد الشارع المقدس أنه في الجزيرة العربية الخمر عندهم مثل شرب الماء، أن تأتي هكذا فجأة وتقول لهم لا تشربوا الخمر ومن شرب الخمر أقيم عليه الحد، ربما الناس لا يدخلون في دين الله، يخرجون من دين الله أفواجا. فهذا التدرج في الحكم اقتضى أن الحكم الآن لم يصل إلى مرحلة الفعلية. مرحلة الفعلية كان لا نشرب الخمر، لكن الحكم الواقعي الإنشائي ماذا كان؟ حرمة شرب الخمر. فلذا الشارع المقدس ما جاء في البداية وقال لا تشربوا الخمر، قال لا تقربوا الصلاة وأنتم ماذا؟ سكارى. ما قال لا تشربوا الخمر، لا، على الأقل إذا تريدون تصلوا لا تكون صلاتكم وأنتم سكارى، يعني والله إذا شربت في الصباح بعد صلاة الصبح هذا إلى وقته يزول الأثر من الغول. لذا في خمور الجنة تقول الآية لا فيها غول، من هذا الأثر الذي يتركه في الرأس من ألم الرأس والدوخة وما شاكل ذلك، إلى صلاة الظهر يزول، فتكون أنت قد امتثلت ماذا؟ التكليف. هذا تقريبا، لأن الواقع هكذا ليس هكذا، لتقريب الفكرة. وهكذا في كثير من الأمور التي كانت شائعة في المجتمع لا يأتي المشرع مباشرة يقول لا تفعله. مقتضى التدرج في تطويع المجتمع أن يكون الحكم الإنشائي على شيء والحكم الفعلي على شيء آخر. فإذا في بداية الشريعة كانت بعض الأحكام في مرحلة الإنشاء ثابتة، لكن في مرحلة الفعلية لم تكن ثابتة. هذا المورد كم؟ الثالث. المورد الرابع، بعض الأحكام إلى خروج مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، التي يعبر عنها في الروايات إن الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها جهلا فلا تتكلفوها، التي تدلل على أنه لا، في بعض الأحكام لم تبلغ لكم. ولذا في بعض الروايات أنه عندما يظهر المولى عليه أفضل الصلاة والسلام كأنه يأتي بماذا؟ بفقه جديد، بفقه جديد بالنسبة لبعض الأحكام، لأنه بكل الشريعة. فبلحاظ الحكم الإنشائي حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام ماذا؟ إلى يوم القيامة. فالحكم الإنشائي ثابت. أما لظلم الظالمين وما شابه ذلك احتجب عنا هذا الحكم الإنشاء. وعندما يظهر المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف يظهره لنا. فإذا هذا يعني أننا الآن في زمن الغيبة، بعض الأحكام عندنا غير مطابقة للحكم الإنشائي. فهذا مورد ماذا؟ رابع. إذن خلاصة المطلب في هذه المقدمة الثانية ما هي؟ أن الأحكام الإنشائية قد تطابقها الأحكام الفعلية وقد ماذا؟ لا تطابقها. فإذن هذا تمام الكلام في مقدمات البحث. المقدمة الأولى ماذا كانت؟ أنه يوجد أنظار متعددة في مسألة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. المقدمة الثانية ما هي؟ أن الأحكام الفعلية ليس من الضروري أن تتطابق مع الأحكام الإنشائية. الحكم الواقعي قد يكون فعلي وقد يبقى في مرحلة الإنشاء. استفدنا الآن لنفترض وجوب صلاة الجمعة حكم واقعي، الحكم الاقتضائي موجود فيه مصلحة، والحكم الإنشائي صدر الشارع المقدس القانون ووصل إلى المكلف، فصار الحكم الواقعي إنشائي ووصل إلى مرحلة الفعلية أيضا. الحكم الواقعي عام من الإنشائي، قد يكون الحكم الواقعي يبقى في مرحلة الإنشاء ولا يصل إلى مرحلة الفعلية، وقد لا يصل إلى مرحلة الفعلية أيضا. أي الآن سوف يأتي، الآن أنا ما حبيت أدخل بهذا تفصيلي تفصيلا لأنه يوجد خلاف بين صاحب الكفاية وبين المشهور. المشهور التقسيم عندهم ثنائي الأحكام، إما إنشائية وإما ماذا؟ فعلية. إنشائية مرحلة الجعل، والفعلية مرحلة المجعول. هذا عند من؟ عند المشهور. صاحب الكفاية كما سوف يأتي في باب اجتماع الأمر والنهي، التقسيم عنده رباعي مش ثنائي. الحكم له 4 مراتب: مرتبة الاقتضاء، مرتبة الإنشاء، مرتبة الفعلية، ومرتبة ماذا؟ التنجس. فعلية صاحب الكفاية مع فعلية المشهور قد يقال بوجود فرق بينهما، لكن الآن ليس هذا محل بحثنا. الآن بنينا على رأي المشهور لأنه هو يريد أن يناقش ماذا؟ صاحب الكفاية. الحكم الذي يسجل في اللوح المحفوظ أو ينزل على قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من دون أن يكون له محركية بالفعل، هذا نسميه بالحكم ماذا؟ الإنشائي. أما الحكم إذا وصل إلى مرحلة المحركية نسميه بالحكم ماذا؟ الفعلي. خب، قد يكون ما وصل إلى مرحلة الفعلية هو ذات الحكم الإنشائي، فيكون الحكم في مرحلة الإنشاء وفي مرحلة الفعلية هو حكم الله الواقعي، وقد لا يتطابقان. المقدمة اللي احتجنا إليها هذا أنه في كثير من الأحيان لا يتطابق الحكم الإنشائي مع الحكم الفعلي. واضح هذا المقدار؟ إذا اتضحت هاتان المقدمتان نأتي إلى الجواب عن الدعوة الإيجابية. الدعوة الإيجابية ماذا كانت؟ أن الإطلاق والاشتراط يرجع إلى المادة. للوهلة الأولى قد يقال هذا الكلام صحيح في الجملة وغلط في الجملة. كيف؟ نقول إذا كانت الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلق، فمرة المتعلق يقوم، مرة المصلحة تقوم في المتعلق بدون شرط فهذا هو المطلق، ومرة تقوم في المتعلق مع شرط فهذا هو المشروط. فإذا الإطلاق والاشتراط إلى أين يرجع؟ إلى المتعلق. فالحق مع من؟ مع الشيخ الأعظم، أن الإطلاق والاشتراط يرجع إلى المادة. فللوهلة الأولى قد يقال على هذا المبنى الحق مع الشيخ. أما على المبنى الآخر وهي أن الأحكام الشرعية تابعة لأي شيء؟ للمصالح في نفس الجعل، يعني في نفس الحكم الشرعي، فنقول مرة المصلحة قائمة في الحكم من دون شرط فالحكم مطلق، ومرة قائمة معه بشرط فالحكم هو المشروط، فيكون الحق مع من؟ مع المشهور. إذن للوهلة الأولى قد يقال أن النزاع بين الشيخ الأعظم والمشهور يرتبط بالمبنى الذي يختاره الأصولي في مسألة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. من هنا يظهر من صاحب الكفاية أن إبطال الدعوة الإيجابية في كلام الشيخ الأعظم بناء على نظرية صاحب الفصول يكون الأمر واضحا. بناء على أي نظرية؟ أن المصالح قائمة وين؟ في نفس الجعل. يكون رد الدعوة التي ذكرها الشيخ الأنصاري واضح. الجعل مركب المصلحة، الحكم مركب المصلحة، مرة يكون مركبا للمصلحة على الإطلاق، ومرة يكون مركبا للمصلحة بقيد وبشرط. فلذا هو يرى صاحب الكفاية أن الرد إشكال الشيخ بناء على نظرية صاحب الفصول، أو رد كلام الشيخ بناء على نظرية صاحب الفصول يكون واضحا. ولكن هذا لوحده لا يكفي، لأنه قلنا أن المصنف ماذا؟ لا يلتزم بضرورة قيام المصالح في نفس الجعل. يقول قد تقوم في نفس الجعل وقد تكون في المتعلق. خب، فيأتي يبقى الإشكال أنه إذا كانت في المتعلق ماذا تفعل؟ فلذا تحرك الماتن للجواب حتى بناء على قيام المصالح والمفاسد وين؟ في المتعلق. واضح سير البحث؟ هذا كيف نجيب؟ للوهلة الأولى قلنا قد يقال الحق مع من؟ مع الشيخ، أن المتعلق الذي هو مفاد المادة، صلي، مفاد الهيئة هو الوجوب، مفاد المادة هي الصلاة. فإذا كانت المصلحة قائمة في الصلاة، مرة تقوم المصلحة في الصلاة مطلقا، فيكون الوجوب، فيكون الواجب مطلقا، ومرة تقوم المصلحة في الصلاة بشرط، شرط الطهارة، بشرط الزوال إلى آخره، فيكون الواجب هو المشروط لا الوجوب. ملتفت جيدا؟ فللوهلة الأولى قد يقال الحق مع الشيخ. هنا نريد أن نستفيد من أي مقدمة؟ من المقدمة الثانية. ليش ذكرنا مقدمتين؟ الآن صار واضح كيف استفدنا من المقدمة الأولى، الآن كيف نستفيد من المقدمة الثانية. حاصل البحث أن الماتن يقول هذه في مرحلة الفعلية يرجع الإطلاق والاشتراط إلى أي شيء؟ إلى الحكم لا إلى المتعلق. يرجع في مرحلة الفعلية يرجع الإطلاق والاشتراط إلى المتعلق. كيف؟ نلتفت جيدا. الآن عندما قامت أمارة، يكفي نمثل بمثال واحد، على وجوب صلاة الجمعة، هذه الأمارة قد تكون خبر ثقة، وقد تكون ظهور الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ظاهر الآية أن هذه الصلاة صلاة الجمعة، لكن في الواقع وفي علم الله لا، هذه يدعوك إلى صلاة الظهر، صلاة الظهر في يوم الجمعة. فالحكم الفعلي المنجز في حقي ما هو؟ وجوب صلاة الجمعة. فالحكم الواقعي ما هو؟ حرمة صلاة الجمعة، لا وجوب صلاة الجمعة مثلا من باب المثال. هذا يعني أن هناك مانع، يعني أن هناك مانعا عن وصول الحكم الإنشائي إلى مرحلة الفعلية. فإذن في نفس الأمر والواقع، المصلحة أو المفسدة القائمة في صلاة الجمعة، لأن في نفس الأمر والواقع صلاة الجمعة قلنا ما هي؟ محرمة. في نفس الأمر والواقع المفسدة القائمة في صلاة الجمعة ليست علة تامة، إذ لو كانت علة تامة يستحيل أن يتخلف في العلة التامة كن فيكون. إذن هي جزء ماذا؟ علة. فكان يوجد مانع، فلذا لم يصل إلى مرحلة ماذا؟ الفعل. فإذن هي جزء علة. هذا المانع هو الذي جعل في مرحلة الفعلية هذا الحكم الشرعي الذي على وفق الإمارة فيه مصلحة. فإذن في مرحلة الفعلية الملاكات لا تقوم في المتعلق، وإنما تقوم ماذا؟ في نفس الحكم الفعلي. لذا قلنا أن صاحب الكفاية يقول على النظرية الأولى رد كلام صاحب الشيخ الأنصاري أوضح. ليش؟ لأنه من أول الأمر قلنا الملاكات أين تقوم؟ في نفس الجعل. أما على المبنى الثاني في صعوبة في بيان هذا الوجه، أنه صحيح متعلق المصلحة والمفسدة ومركب المصلحة والمفسدة هو الفعل والمادة والمتعلق، لكن لا على نحو العلية التامة، إذ لو كان علة تامة لوصل إلى مرحلة الفعلية. فإذن هناك مانع. في مورد المانعية إذن هناك قيد أخذه الشارع في مرحلة الفعلية حتى يترتب عليك هذا الحكم، فإذا أخذه في مرحلة الفعلية يكون مشروطا، أما إذا تطابق ولم يكن هناك مانع ففي مرحلة الفعلية يكون ماذا؟ مطلقا. فالحكم الشرعي في مرحلة الفعلية هو الذي يكون مشروطا وهو الذي يكون مقيدا. والذي يهم الفقيه والأصولي أي حكم؟ حكم الإنشائي أو الحكم الفعلي؟ الحكم الفعلي، لأن هو الذي يقع موضوعا للإطاعة والعقوبة، لا الحكم الإنشائي. الحكم الإنشائي لا يحرك، الذي يهم الشارع هو الحكم الذي له محركية، الحكم الذي له محركية والحكم في مرحلة الفعلية. في مرحلة الفعلية إذا لم يكن متطابقا معناه أن الشارع أخذ قيدا في الحكم الفعلي فيكون مشروطا، وإذا كان متطابقا معناه أن العلة تامة والشارع لم يأخذ قيدا في الحكم الفعلي فيكون الحكم الفعلي مطلقا. فالإطلاق والاشتراط يرجعان إلى الحكم الفعلي. هذا هو جواب الماتن رحمة الله عليه عن الدعوة الإيجابية للشيخ الأنصاري. نقرأ العبارة. وين صرنا؟ وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة واقعا ولبا، ففيه أن الشيء إذا توجه إليه وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها، كما يمكن أن يبعث فعلا إليه ويطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه، كذلك يمكن أن يبعث إليه معلقا على شرط، فالبعث هو المعلق والبعث هو المطلق أي الحكم، ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله، فلا يصح منه إلا الطلب والبعث معلقا بحصول ذلك الشرط. فالطلب معلق على الشرط، الطلب مشروط، لا المطلوب هو المشروط، لا مطلقا ولو متعلقا بذاك على التقدير، يعني لا مطلقا إشارة إلى الفرد الخفي ولو متعلقا بذاك على التقدير. فيصح منه طلب الإكرام بعد مجيء زيد، ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيد بالمجيء، بحيث يكون المجيء هو المشروط بحيث يكون الإكرام هو المشروط. هذا بناء على أي شيء؟ على تبعية الأحكام للمصالح، لمصالح وين؟ في الأحكام ذاتها، يعني على رأي صاحب الفصول. هذا على تبعية الأحكام لمصالح في الأحكام يكون في غاية الوضوح، وأما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه، فللوهلة الأولى يقال الحق مع من؟ مع الشيخ الأعظم. ليش؟ نقول مركب المصلحة هو الفعل، مرة يكون الفعل مركب للمصلحة على وجه الإطلاق كيفما كان الفعل، فالفعل يكون مطلقا، ومرة يكون مركب للمصلحة بقيد فالفعل يكون مشروطا، لكن مع ذلك يجيب فيقول فكذلك. ما معنى فكذلك؟ إذا أرجعناك فكذلك إلى في غاية الوضوح يصبح الكلام فيه ركاكة. هذه ما أدري، كنت نقول للإخوان على طريقة، مرة يقولون في بلد من البلدان كتب على الصيدلية نفتح ليلا نهارا فقط. ليلا نهارا فقط، ليش؟ ماذا بقي؟ أو مثلا واحد مثلا عنده قطيع من الأغنام بعضها بيضاء وبعضها سوداء، سئل كم الغنم؟ فقال أما البيضاء فمئة درهم وأما السوداء فمئة درهم. التفصيل ما هو فائدته؟ أنت الآن ماذا تقول؟ بناء على التبعية في نفس الأحكام في غاية الوضوح، وبناء على التبعية في المتعلقات ففي غاية الوضوح، يعني كله في غاية الوضوح. إذن لماذا هذا التقسيم؟ فإذا أرجعنا قوله فكذلك إلى قوله في غاية الوضوح الكلام يكون فيه ركة. أما إذا أرجعناه إلى أنه فكذلك يعني فالمشروط والمطلق يكون هو الحكم الشرعي لا المتعلق، هذا الكلام يكون موزونا. واضح الفكرة المطلب؟ الآن ما في مشكلة، فقط العبارة. ليش؟ ضرورة أن التبعية كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني تبعية في المأمور به، أن التبعية يعني تبعية للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه، إنما تكون أين؟ في الأحكام الواقعية بما هي واقعية، يعني في مرحلة إنشائها، لا بما هي فعلية. فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام ماذا؟ فإن المنع غير عزيز، يعني له موارد كثيرة. ذكرنا كم مورد؟ أربع موارد، كما في موارد الأصول والأمارات على خلاف الأحكام الواقعية، يعني أدت الأمارة إلى حكم غير ما عليه في الواقع، أدى الأصل إلى حكم غير ما عليه في الواقع. هذا المورد الأول والثاني. مورد الثالث، وفي بعض الأحكام متى؟ في أول البعثة نتيجة التدرج. بل في بعض الأحكام إلى يوم قيام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. مع أن حلال محمد، إذن هذه دعوة حلال محمد صلى الله عليه وآله، حلال إلى يوم القيامة وحرام إلى يوم القيامة، في أي حكم؟ في الحكم في مرحلة الإنشاء، هذا الحلال إلى يوم القيامة والحرام حرام إلى يوم القيامة. ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام، هذه إشارة إلى المورد الرابع، باقيا مر الليالي والأيام إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام، كما يظهر من الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام. هذا تمام الكلام في رد ما أفاده الشيخ الأعظم وين؟ في الدعوة الإيجابية. هذه فإن قلت نحن شرحناها سابقا، قلنا أنه طيب إذا حكم إنشائي مغاير للحكم الفعلي، طيب لماذا الشارع أنشأه؟ فلينتظر أن ترتفع الموانع ويأتي وينشئ، فحينئذ يكون دائما الحكم الإنشائي مطابق للحكم الفعلي. ما هي فائدة الإنشاء المعلق على شرط في الواجب المشروط؟ الواجب المشروط بأي معنى؟ بمعنى المشهور. يعني في أول البحث قلنا هذه التسمية الواجب المشروط مرة تكون من باب الإسناد المجازي ومرة تكون من باب الإسناد الحقيقي. إسناد مجازي على رأي من؟ على رأي المشهور، لأنه في الواقع المشروط ما هو؟ الوجوب، فينبغي أن نقول الوجوب المشروط لا الواجب المشروط. أما على رأي الشيخ الأعظم فيكون الإسناد إسنادا حقيقيا، الواجب هو المشروط. طيب على رأي المشهور إذا كان الوجوب هو المشروط، طيب لماذا الآن شرعت لشيء سوف يصبح فعليا متى؟ في المستقبل. انتظر إلى مجيء وقته وشرع. ما هي الفائدة؟ هذا شرحناه في البحث السابق. فإن قلت فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ بالإنشاء طلبا فعليا وبعثا حاليا؟ قلت كفى فائدة له أن يصير فعل بعثا فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر، بحيث لولاه لما كان المولى متمكنا من الخطاب. إما طبعا إذا كان مولى عرفي الأمر سهل، غير متمكن، عنده نقص في القدرة. أما المولى الحقيقي عدم تمكنه لا لنقص في قدرته وإنما في القابلية والظرف، مثلا كما في فترة انقطاع الوحي لمصلحة. الآن انقطع الوحي، لا يريد المولى لمصلحة فيشرعه الآن على أن يصبح فعليا عندما يتحقق شرطه. هذا مع شمول، قلنا ذكرنا نحن في البحث السابق فائدتين، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، هذا مع شمول الخطاب كذلك. قلت أن الفعلية والإنشائية من الأمور النسبية، رب خطاب فعلي بالنسبة لي ولكنه ماذا؟ إنشائي بالنسبة لك، مثل الحج الذي شرط الوجوب فيه الاستطاعة بالنسبة للغني وجوب فعلي، بالنسبة للفقير الوجوب ماذا؟ لم يصل إلى مرحلة الفعلية. هذا مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط كالاستطاعة، فيكون بعثا فعليا بالإضافة إليه وتقديريا بالنسبة إلى الفاقد له. فافهم وتأمل جيدا. بقية البحث تأتي، والحمد لله.